أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الذي يظهر من غير واحد من المحققين أننا إن بنينا على دليل الحسبة في المقام فلا يمكن حينئذ إثبات كون الهلال من صلاحيات الحاكم أو الوالي أو الولي إلا بعد إثبات كونه أمرا حسبيا في رتبة سابقة. والحال أنه لا يمكن إثبات ذلك، ذلك أن إثبات الهلال يمكن بوسائل أخرى كالرؤية وقيام البينة عند نفس الشخص، أو الاستفادة من الشياع الموجب للاطمئنان أو فضلا عن العلم، وهي طرق موجودة ومضروبة ومألوفة. هذه خلاصة كلامه، وهذا الكلام موجود في ضمن كلمات غير واحد من المحققين والأعاظم، ومن جملتهم السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. نحن حاولنا بالأمس أن نثبت ثبوت الهلال بحكم الحاكم حتى إذا كان دليل الولاية هو الأمر الحسبي، بدعوى، يعني جوهر ما كنت أرمي إليه بالأمس، بدعوى إثبات أن مسألة الهلال ولزوم تصدي الوالي لها هو من الأمور الحسبية، لأن هذا من شأن الولاة في المجتمع الإسلامي أولا، مقدمة أولى، وهو ثانيا تتوقف عليه أمور حسبية في المجتمع الإسلامي لا بد من القيام بها، ولولاها للزمت لوازم نعلم أن الشارع لا يرضى بها، مثل طرق حسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الأمور التي لها علاقة بالتوقيتات، مثل توحيد الحج والمواقف والمشاعر وإلى ما هنالك، توحيد العيد. جيد، قد يقول قائل إن هذه الأمور الحسبية إنما تكون حسبية إذا تحقق الموضوع، والآن نحن نبحث في الموضوع، فتستدلون على حسبيتها بأنها في الأصل هي أمور حسبية. من قال بأنها أمور حسبية حتى في حال عدم وجود الإمام المعصوم ظاهرا مبسوط اليد؟ لا يكفي كونه ظاهرا، كان ظاهرا ولم يكن مبسوط اليد فلم يكن يتصدى. فإثبات كونها حسبية على الإطلاق أول الكلام، وبعبارة أوضح إنما يلزم التوحيد في المواقف وفي المشاعر وفي الحاج وفي العيد وفي هذه الأمور الحسبية. إذا ثبت الهلال بهذه الطريقة، أما إذا لم يثبت الهلال بهذه الطريقة فلا يكون الأمر كذلك. أقول في مقام التعليق على مثل هذا الإشكال الذي قد يأتي في الأذهان وعرضته على ذهني بالأمس،
على تبنيكم لما
ايه طبعا بعد على محل الكلام. طب الإشكالية في الموضوع وليست في دليل الحسبة، أنه هل هو من مواضع الحسبة أم لا. في مقام الجواب يمكن أن يقال يا إخوان، لا شك ولا ريب في حالة عدم قيام دولة إسلامية وبسط يد وقدرة على إنفاذ حكم الدين وإظهار معالم الدين، لا يمكن أن نقول بأن مثل هذه الموضوعات هي من موضوعات الحسبة، لأنه لن يصل فيها إلى غرضها وغايتها والمطلوب منها. لكنني في نفس الوقت أقول إن هذه التدابير والتعاليم الاجتماعية سوى الجزء اليسير والنزغ اليسير منها الذي خرج بالدليل، إن سلمنا خروجه أساسا، أول الكلام أنه خرج قصة الجهاد الابتدائي وقصة صلاة الجمعة وقصة صلاة العيدين، وإلى الجهاد الابتدائي محل خلاف، وجملة من أكابر الفقهاء من المتأخرين شككوا واحتاطوا، ثم جاء من يتجرأ ويفتي بعد ذلك حتى في عصر. قضية صلاة الجمعة أيضا واضحة، هي منذ القديم محل كلام، وقد أفتى في عصرنا الشهيد الصرب بوجوب إقامتها عينا في ظل قيام دولة إسلامية. صلاة العيدين ما رأيت من قال بذلك، لكن في قضية أيضا على مستوى البحث الصناعي للقضية. نظام الحكم الإسلامي للدولة الإسلامية، أن نفكر بأنه أساسا هو نظام من مختصات الإمام المعصوم وأن الأصل هو ذلك، فنشك في كل مورد حتى نثبت بدليله ذلك، في تقدير التعاطي بهذه الطريقة مع النظام الديني أشبه بسد باب النظام الديني إلا ما خرج بالدليل في حالة عدم تصدي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قد يكون نادرا هنالك أحكام خطيرة جدا خاصة جدا، شعائر خاصة جدا بخصوص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا تشمل غيره، فيتصدى الشارع لبيان أنها من مختصات المعصوم عليه السلام، يعني من مختصات الحاكم المعصوم، بحيث لا يقام بها على وجهها إذا لم يكن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الذي يظهر من معظم الموارد التي تحتاج إلى ولي أمر، ومنها مورد العيد ومورد الحاج ومورد الهلال وإلى آخره، أن هذا المطلوب فيه توحيد الكلمة الإسلامية، بمعنى طبعا على الحق، بمعنى أن يكون موقف الأمة في العيد في ما أدري كذا في كذا واحدة. وعلى هذا الأساس إذا كان الأمر كذلك، فإذا أثبتنا توقف الأمر الحسبي على هذا التشخيص وانحصر به توحيد الموقف الذي لا ينحصر هو قيام البين عندي وعندك وعند فلان عندما تقوم عنده، هذا لا يوحد موقف الأمة، موقف الأمة لا يمكن توحيده إلا بالإمام المبسوط اليد، هناك من يعصي شأنه، لكن على مستوى الاقتضاء من يوحد الأمة هو موقف الإمام، وهذا كافٍ لعد جميع الموارد التي ثبت أنها من النظام، أمور لا بد من القيام بها إلا ما خرج بدليله. فينعكس التفكير والأسلوب المألوف للطرح من أن دليل الحسبة لا يثبت إلا ما ثبت في رتبة سابقة، نسلم يا أخي لا يثبت إلا ما ثبت في رتبة سابقة، لكن نقول كل نظام هو ثابت في رتبة سابقة، الذي لا يثبت أو ثبت عدمه هو ما أخرجه دليل خاص، ينعكس البحث كله. وهذه مسألة كبرى طبعا مهمة ولها انعكاسات كبيرة في فقه الولاية. أنا بحكي شوف، لا هو إطلاق لفظي مولانا من هذه الجهة، نحن ما عم نستدل، لا 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 ما عم نستدل بدليل الولاية، نحن صرنا عم نستدل بالموضوع، عم نثبت قاعدة على مستوى موضوعات دليل الحسبة، يعني تطبيقات دليل الحسبة. هذا الحكي هون نظريا الكلام وصناعيا اللي بيحكيه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجملة بناء على دليل الحسبة كلام صحيح، إنما الكلام هو في تحت في استظهار إثبات أن مجمل النظام الاجتماعي الإسلامي المطلوب هو يمكن أن يدعى أنه حسبي إلا ما أخرجه الدليل. بس هذا بحث بدو تفصيل في غير هذا المقام. جيد، بعد هذا يا إخوان استدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم بالأدلة التي يستدل بها في باب القضاء ونصب القاضي من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة، والبحث في الروايتين طويل الذيل سندا ودلالة، وقد بحثناه مكرر في بحث التعارض بحثته مرتين، وفي كتاب القضاء أيضا بحثناه بشكل مفصل، ولم أستطع أن أجزم بأن مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة تتعرضان لغير الحكم القضائي ولغير نصب القاضي أبدا. وعلى هذا الأساس فلا يمكننا إثبات نصب الحكم أو الحاكم فيهما بشكل صريح ومباشر وواضح في غير دائرة القضاء. طبعا في أخذ ورد وإشكالات وحكي طويل الذيل يا إخوان، والنصب للولاية فعليا أصلا لا يتصور ولا يترقب للعنوان الحقوقي القابل للانطباق على كثيرين. وهذا ما تنبه له الذين استدلوا بهذه الأدلة على ولاية الفقيه العامة وحاولوا الخروج عن هذا الإشكال بنحو من الأنحاء. أيضا يلزم من الإشكالات الواضحة خروج الرواية عن موردها، الإمام هو الولي العام، هل يتصور أن الإمام الصرف في زمانه ينصب أولياء عامين بمعنى ولاة أمر؟ والحال هو ولي الأمر العام، البقية في أحسن الحالات هم معينون من قبله. مناسبات الحكم والموضوع أصلا التي صدرت فيها الرواية لا تناسب بوجه كون الإمام بصدد نصب الولي العام، هذه أيضا من الأمور، من الأمور مورد الرواية أساسا. الرواية محتفة بما يصلح للقرينية، لأن أساس السؤال والجواب هو عن الأشخاص الذين بينهم منازعة في دين أو ميراث، واستمرت الرواية على هذا. رابعا أو خامسا قصة الحكومة والحكم اللي ورد فيها، هي في الأصل أصلا بمعنى القضاء، مش بمعنى الحكومة بمعناها الشائع في العصور المتأخرة بمعنى الدولة إلى آخره. على كل حال محله مش هون بعد
محطوه طويل كان السؤال والجواب يكون عادة موجة في الورد يكتب هذا القاعدة مو واحدة
في القرينية. إذا كان العرض يلغي الخصوصية نعم، لكن حيث لا يلغي الخصوصية العرض، هذا في مثل سألته عن دم رعاف أصاب ثوبي، نلغي الخصوصية الثوبي ونلغي خصوصية الرعاف، نقول مطلق دم ومطلق ثوب.
ها؟ لا يمنع من عقد الإطلاق
ما في إطلاق أساسا حتى ينعقد، أو هم كلام ما في انعقاد إطلاق من البداية، نحن نشك في الإطلاق، مش أنه يوجد إطلاق ونريد أن نرفعه بهذه الأمور. جيد، إن قيل وقد قيل بأنه صحيح لا نستطيع أن نثبت بهذه الرواية، هذا بحث مبنائي صار، لا نستطيع أن نثبت بهاتين الروايتين طبعا أو بإحداهما، وإلا في السيد الخوي بيقول لك لا هي ولا هي ذيك. السيد الخوي بيقول لك مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند ويصر على هذا المعنى، ومشهورة أبي خديجة ضعيفة الدلالة وإن صححنا سندها باعتبارها واردة في قاضي التحكيم بالخصوص. طبعا هذا من الغرائب، مع أن التعبير الوارد في مشهورة أبي خديجة نفس التعبير الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة، كيف هناك جزم بقاضي بالمنصوب لأنه ضعفها سندان، هنا جزم بالقاضي التحكيم. لكن قد يقال سلمنا أنها واردة في القضاء، لكن القضاة كانوا يتصدون لكل هذه الشؤون والأمور في زمن الدولة. الحاكمة آنذاك الأموية والعباسية، القضاة هم الذين كانوا يعينون الأهلة، وهم الذين كانوا يقيمون الحدود، مش بس حكم المنازعات والمخاصمات. وعلى هذا الأساس فمن ينصب للقضاء يعني ينصب لكل هذه الأمور. هذا الإشكال جوابه واضح يا إخوان، وين كان صدر في جملة كلمات؟ جوابه واضح، كون الإمام عليه السلام بصدد نصب القاضي لحل المشكلة الحسبية للشيعة حتى لا تبقى مشكلاتهم قائمة، والحال أنه حرم عليهم المراجعة إلى قضاتهم وحكامهم، وأنما يأخذونه بقضائهم فإنما يأخذون سحتا. هل يعني هذا إقرار الإمام لكل المناصب اللي هم حملوها للقاضي فوق كونه قاضيا؟ حتى نقول لما الإمام إجا نصب قاضي من قضاة الحق بالشخصية الحقوقية مش الحقيقية، يعني من يعرف شيئا من قضائنا أو قضايانا أو نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فيكون الإمام نصبه لكل هذه الأمور والشؤون أيضا؟ أين الملازم؟ متى أقرهم الإمام على توسيع مفهوم القضاء أو مصداق القضاء ليشمل حتى مثل قضايا التصدي للهلال وغير الهلال؟ على العكس، الروايات الواردة عن الإمام واردة في الإمام، ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، فيها معتبر وفيها ضعيف السند، وهي تدل على عكس هذا، على أن هذا من شؤون الولي الأعظم مش من شؤون كل القضاة وكل الحكام. وأكتفي بهالمقدار، لأنه إذا بدنا نفوت على الألفاظ يا إخوان حدث ولا حرج. استدل أيضا بالتوقيع الشريف الوارد عن إسحاق بن يعقوب، والذي يرويه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعم، وينقله الشيخ الطوسي في الغيبة، والمروي عن الشيخ الكليني عن محمد بن محمد بن عصم بن عام، لا بن عصام الكليني عن إسحاق بن يعقوب. وأما الحوادث الواقع سألت عن مسائل أشكلت علي، خط الأسئلة طبعا يا أخوان في تمحلات كثيرة من حيث السند والحكي بالسند، في بيجزم لك أنه إسحاق بن يعقوب هو الكليني، خي الكليني، وإذا خي الكليني يعني جليل وما بعرف شو. والله علماء كاتبين رسائل شوف فيها هالكلمة، مع أنه مش ثابت، مجرد أنه اسم بيه يعقوب يعني صار خيو للكليني، ها؟ وإذا خيو يعني جليل هو بيعلم. نعم يوجد طريق نحن نثق به لتصحيح هذا التوقيع يا إخوان، لا مجال لتفصيله. خلاصته أن التوقيعات لها ظروف خاصة وأحكام خاصة غير الرواية، فإذا الأجلاء أخذوها وتلقوها وأودعوها في كتبهم فهي قرينة على كون راوي التوقيع معتمد عندهم، لأن التوقيع مثل الرسائل الأمنية في عصره، توقيعات إكانة أصلا في قنوات خاصة توصل التوقيعات، وفي قنوات خاصة ترجع التوقيعات، هم النظام إذا الشخص غير معروف أصلا لا يؤخذ منه، مش مثل الروايات العادية التي تنقل سواء مسانيد أو مراسيل. عموما أيضا توجد عبارة تشكل توثيق عام لمن خرجت إليهم التوقيعات من الإمام عليه السلام، شهد بها الشيخ الطوسي، وقد كان هناك أقوام ثقات تخرج إليهم التوقيعات من وكيل الأصل للناحية المقدسة، تقريبا نص العبارة في غيبة الشيخ الطوسي. هذا بحث مبنائي على كل حال، القي لا يشتري هكذا مباني فلا يقبل، ممكن. الكلام المهم في دلالة الرواية، قد يستدل بهذه الرواية على كون الحاكم الشرعي له مقام الحاكمية في الهلال. هذا الكلام يا إخوان يتوقف على أن نحمل الحوادث الواقعة على مطلق الحوادث، حتى الحوادث الكونية المتكررة مثل طلوع الهلال في أول كل شهر،
ولا ما
مش على خصوص المسائل المستجدة التي نحتاج إلى معرفة واقعية ولا يسعنا الجهل بها وإلى آخره. فيكون من المسائل التي أشكلت علي عند إسحاق بن يعقوب. هذا أولا. ثانيا يتوقف الاستدلال بها على كون الإرجاع إلى رواة الحديث إرجاع لهم بما هم فقهاء لا بما هم رواة. وإلا لصارت الرواية من أدلة حجية خمر الواحد مش من أدلة حجية فتوى الفقيه أو حكم الفقيه. ثالثا إذا جوزنا هذه العقبة نحتاج ثالثا إلى إثبات أن المقصود الرجوع إلى الفقيه بما هو والي لا بما هو مفتي. وإذا تجاوزنا إشكالية التعبير وانتقلنا من حجيته كلامه بما هو راوي إلى ما هو مفتي، فكيف نتجاوز هذه العقبة اللاحقة؟ أن ننتقل من جهة كونه مفتي إلى جهة كونه والي، يعني لا الرجوع إليه في معرفة الأحكام الكلية، الرجوع إليه في تشخيص مواضيع الأحكام الكلية لا أقل التي لها هذا الطابع الاجتماعي العام من قبيل الهلال. هذا شيء وراء رواية الحديث أساسا وراء الفتوى وراء كل هذه الأمور، هذا التصدي لتطبيق الفتوى. قد يكون المفتي شخص والمتصدي للتطبيق شخص آخر. هذا بعد رابعة. الخامسة يا أخوان يتوقف الاستدلال بهذا التوقيع على أن يكون هناك تلازم بين لزوم رجوعنا إلى الفقيه في كل حوادثنا وأمورنا وشؤوننا وبين كونه يستطيع أن يحكم في كل واقعة راجعناه فيها.
بدي أختص بالحي فقط.
لا لا شو بدي بالحي إسا؟ واضح واضح. الرجوع إلى حي كيف بدي أرجع لميت؟ انتبهوا بس لهالإشكال بعده ما اتضح، ما التفتوا له بشكل كافي. أن يكون هناك تلازم بين كون وظيفتنا نحن عوام الناس أن نرجع إلى الفقيه في كل حوادثنا وأن يكون الفقيه له الولاية في كل حوادثه. قد يقال نحن علينا في عصر غيبة الإمام عليه السلام أن نرجع إلى الفقيه في كل حادثة لها طابع ديني وتحتاج إلى أخذ موقف ديني، لكن هل الفقيه هو إذا رجع إلى نفسه ومعطياته ومداركه له حل الفصل وقول الفصل في كل القضايا أم في بعض القضايا بحسب ما يثبت عنده بالأدلة التي بين يديه بحسب استنباطه منها وبحسب استنباطه سعة وضيق الولاية منها؟ بعبارة أوضح بدي أقول ما في ملازمة بين كون الفقهاء مرجعية لنا في كل ما ينوبنا من حوادث وبين كونهم هم عندما تنتهي الأمور إليهم لهم أن يأخذوا الموقف في هذا الموقف. نحن علينا أن نرجع إليهم ما في طريق آخر، كما نرجع إلى المعصوم إذا كان ظاهرا في جميع الوقائع والأمور. الفقيه عندما نرجع إليه يحدد وظيفته أمام هذه الواقعة، وأن له أن يتدخل فيها أو ليس له أن يتدخل فيها. قد يحكم الاحتياط فيها، قد يحكم بالمصالحة، قد يحكم بأي شيء كان، قد يقول اذهبوا في هكذا مورد في عصي غيبة إمامكم. كل يبحث عن وظيفته الشخصية، لا توجد وحدة كيان الآن بالفعل مثلا،
بس بالنهاية حدد وظيفة
بعبارة أخرى أحسنت، لكن الوظيفة لا تعني ولايته العامة في الوقائع. هو يرجع إلى اجتهاده بالروايات التي عنده، قد يجتهد ويرى ولاية عامة، وقد يجتهد ويرى ولاية حسبية، قد يجتهد ولا يرى ولاية أصلا. عرفت كيف؟ التوقيع يقود كل الناس لجعل زمام أمرهم الديني عند الفقيه، لكن الفقيه ماذا يتخذ من موقف بعد ذلك؟ أي موقف يتخذه هو حجة عليك، سواء كان الولاية المطلقة أو الولاية المقيدة أو مقران الولاية في عصر الغيبة. انتبهتوا؟ فيش ملازمة بين الأول والثاني من هذه الجهة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ بعض العقبات ممكن نتغلب عليها، عقبة السند نتغلب عليها يا إخوان. إلغاء خصوصية الراوي، مش إلغاء خصوصيته أصلا، تعميم للراوي بما هو راوي مشكل، وإن كان تعبير بالراوي يناسب فتوى الفقيه ما بيناسب ولاية الوالي. يعني بنتعدى من راوي إلى فقيه، لأن التعبير عن الفقيه بالراوي يعني أهل دراية الرواية، واضح فيما هو فيه فيما هو فقيه في روايتهم. إلغاء ضم دليل القاضي مثل مقبولي وغيره كمان سهل، هذا مش مشكلة. استنباط الحكم الولاية العامة منه هذه صعبة جدا، ليش؟ وإن كان هو المرجع لنا عمليا. إذا المقصود من الولاية العامة يا إخوان لزوم الرجوع إلى الفقيه في كل الأمور، فهذا مسلم، وهذا يرجع كل الشيعة متفقون عليه. فجية فتوى الفقيه متفق عليها. نحن إذا رجعنا إلى الفقيه ضمن الضوابط المعينة وشرط الأعلامية وشرط وشرط، حينئذ الفقيه يتخذ الموقف المناسب في أمر الولاية، سواء الولاية الخاصة في أمر الهلال أو الولاية العامة في كل شؤون الأمة الإسلامية. وهذا هو عمدة الإشكال في القضية. يمكن أن يقول الفقيه أنا هذا من دخلك. نحن علينا أن نرجع إلى الفقهاء في كل وقائعنا. الآن شفنا حالنا، عندنا سلاح كثير وعندنا قوة وعندنا وقادرين نفتح بلد كافر جديد. هذا من الحوادث الواقعة الموجودة. وجبنا نروح نسأل الفقيه، الفقيه شو ما اتخذ موقف، موقف حجة علي. فقال الفقيه أنا لا ولاية لي على هذا الجهاد، لأنه جهاد ابتدائي في عصر الغيبة، وأنا بحسب استنباطي الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة معطل. انتبهتوا؟ وجوب مرجوعنا للفقيه لا يحتم ما هو الموقف الذي سيتخذه الفقيه. مثل ما بالجهاد الابتدائي يختلفون اجتهاديا في مسألة الولاية العامة والمقيدة في الهلال وفي غير الهلال يختلفون أيضا. نرجع إليه ليعطينا استنباطه في هذا المجال، فإذا أعطانا الولاية أخذناها، وإذا أعطانا تقييدها أخذنا به، وإذا أعطانا نفيها في موقف الهلال أخذنا به، وهكذا. طبعا قل ما تنبه لها الفك الملازمة في الكلمات يا أخواني، سراجع وشوف هذه الروايات العامة والأدلة العامة. في بعدين الأدلة الخاصة يا أخوان، الأدلة الخاصة من هذه الأدلة صحيحة محمد بن قيس، وهي من أفضل الروايات هنا. صفحة 275 الحديث الأول. جاي صحيحة محمد بن قيس في الباب السادس من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول، صفحة 275. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، محمد بن قيس البجلي وسند الشيخ الصدوق لا محمد بن قيس صحيح، نحن متعرضين له قبل في الأبحاث الفقهية في نفس طرق نظلنا نكررها، عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. ثبت عند مين؟ ببين عند الإمام، الإمام أمر. نظير هذه الرواية يا إخوان رواية حماد بن عيسى الواردة في الباب 14 من هذه الأبواب أيضا، وهي منفردة في الباب فيش غيرها أصلا. باب أن شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية 28 يوما وجب قضاء يوم، لأنه بينص عن 29 بعثته في بداية الهلال في العام المصري. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، سند الشيخ الطوسي له 4-5 طرق لسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه، لكن الرواية معتبرة يا أخوان لأنه مراسيل أصحاب الإجماع عندنا مقبولة على المبنى، مش بس الثلاثة، ثلاثة ونظراء. قال: صام علي عليه السلام بالكوفة 28 يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي أقضوا يوما فإن الشهر 29 يوما. ليش قال 29؟ لأن لو 30 ما كان انشاف، ما كانش الفاصل 28 أكيد مش 30 يوم، لكنه لا يمكن أن يكون 28، فلذلك هو على الأقل 29. جيد. فأمر مناديا ينادي، الرواية من هالجهة متشابهة شاك. طيب، يقال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال أمر الإمام بكذا، فدليل على أن أمر الإمام نافذ وحكمه نافذ. ويقال إن الإمام عليه السلام هنا ليس المقصود منه مصطلحكم يا شيعة، مصطلح الخاص، يعني الإمام المعصوم، المقصود من الإمام يعني ولي أمر المسلمين، إمام المسلمين، وهذا مستعمل بشكل شائع. الإمام استعملوا مع السفاح أبو العباس، استعملوا مع المنصور، استعملوا أنت الإمام وأنت الكذا، واضح مش عم يقولوا أنت إمام معصوم. كثير في لسان الروايات أن هذا من شؤون الإمام، من مناصب الإمام، وإذا بنجمعها يا إخوان كثيرة جدا. مرة عم يحكي والله عن خصوصية عصمة الإمام، مقامات الإمام، إيه واضح مرات مقام الإمام المعصوم. مرة عم يحكي عن الشؤون التي هي من شؤون الإمام، فالتعبير بالإمام بحسب مناسبات الحكم الموضوع يعني الوالي الأعظم للمسلمين، قد يكون خليفة رسول الله وقد يكون خليفة رسول الله المنصوب من قبله، مثل القاضي مثلا في القضاء، مش مشكلة كبيرة. وأنا أصر السيد الحكيم، أصر السيد الخوئي على أنه ظاهر في الإمام المعصوم عليه السلام، لكن إنصافا اللي بيتبع موارد استعمال الإمام لا يستبعد أنه عندما يتحدث عن الشؤون العامة، بل تحدث بالفعل في روايات يقول الإمام ذاك إلى الإمام إن صام صومنا، أو أنت إمامنا نصوم بصومك ونفطر بإفطارك، لمن تقمص بالباطل. الإمام لا يقره إلا تقية على الإمامة، لكن إجمالا استخدام مصطلح الإمام له هذا في محله لأنه إمام المجتمع ولو كان إمام باطل على كل حال. والقرآن استخدم أساسا مفهوم الإمامة في القرآن مش مقدس، استخدمت في المقدس والمدنس معا في الاثنين معا، أئمة يدعون إلى النار وأئمة يهدون بأرضنا، استعملت في الأعم أيضا. جيد. واستعملت في الجمال كمان في الكتاب، إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى. فأني بتقديري هذا الإشكال مش إشكال بارز، لكن إلغاء خصوصية الإمام كون المراد الإمام المعصوم والانتقال لكل حاكم شرعي له شأنية إمامة وله شأنية بعيدة بدها تتميم شرائط، وعدم كونه مبسوط اليد وعدم وعدم إلى آخره، هذا غريب انصافا غريب. ما بنقدر نلغي خصوصيات متتالية متتالية بهذا الشكل. يعني لما بيقول ذاك إلى الإمام أو أمر الإمام عم يحكي الفعل أساسا، ففعل كذا. جيد، الإشكال لإلكم شو هو الإشكال؟ وين الإشكال في المقام؟ هو في أن الرواية هذه وتلك متحدان في أنه أمر الإمام. أمر الإمام وفعل الإمام هذا فعل لا يبين جهة فعل الإمام، قد يكون من مختصات الإمام المعصوم. إمام أمر، حتى نقول ليس من مختصات المعصوم، بل نلغي خصوصية الإمامة المعصومة، واحتمال الاختصاص موجود، بلنا قرائن على إلغاء خصوصية المعصوم الإمامة المعصومة، قد نستطيع أن نجيب قرائن. هذا أول. ثانيا، حتى نتعدى من هذا في هذه الروايات من الإمام الفعل المبسوط اليد المتصدي لإمامة الدولة إلى مطلق حاكم شرعي ملخ عليه ستره، هذا صعب جدا، صعب بل غير ممكن. ها، إلغاء هكذا خصوصيات غير ممكن، ما أدرانا نحن أصلا، لا يتحقق الغرض والغاية من الحكم حينئذ، سيبقى الناس مختلفين، لن يتوحد أمر الأمة، حتى اختضاء رح يبقوا مختلفين، حتى داخل الطائفة الشيعية رح يبقوا مختلفين، لاختلاف الحكام في الشبهة الحكمية وبالشبهة الموضوعية في الهلال، في الاثنين معا في غالب السنين وغالب الأيام. ها، فإذا بده يتعدى الإنسان يتعدى إلى الوالي الأعظم ممكن، أم التعدي إلى مطلق حاكم شرعي، هذا كله بدنا نبحثه غدا إن شاء الله. لكن أنا أغرب ما رأيت هنا، وأرجو أن تراجعوه حتى بكى نحكي فيه إن شاء الله، كلام سيد خوي على الله بالطامر الشريف، شكك في أصل وجود حكم في المقام. وقال وهذا ليس حكما كما هو ظاهر بالضرورة، هيك تعبير التقرير، ما أدري تعبير للسيد رضوان الله تعالى عليه أم للمقرر، لا أدري كيف ظاهر بالضرورة وليش مش حكم، لا أدري. يعني يوهم كلامه أن الأمر لا يكون حكما إلا إذا قال حكمت. ها،
ممكن بكمان تاني
يأتي إن شاء الله.